بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب قوت القلوب لإمام أبي طالب المكي إلى أن قال رضي الله عنكم: وحكي عن يوسف بن أصباط وحذيفة المرعشي وغيرهم من عباد أهل الشام أن قائلهم يقول: منذ 30 سنة ما حاك في صدري شيء إلا تركته، وبعضهم يقول إلا تركته، وبعضهم يقول منذ 40 سنة ما وقف قلبي عن شيء وتخالج فيه إلا تركته، وقال بعضهم منذ 30 سنة ما أبالي على أي حال رآني الناس إلا أن يكون حاجة الإنسان. وحكي أن بعض الورعين وقع منه دينار فانكب ليأخذه فوجد دينارين فلم يعرف ديناره منها فتركهما معا. وحكي أن امرأة من المتعبدات من أهل القلوب سألت إبراهيم الخواص عن تغير وجدته في قلبها فقال: عليك بالتفقد. فقال: قد تفقدت فما وجدت شيئا أعرفه. فأطرق ساعة ثم قال: ألا تذكرين ليلة المشعل؟ فقالت: بلى. فقال: هذا التغير من ذلك. فذكرت أنها كانت تغزل فوق سطح لها فانقطع خيطها، فمر مشعل السلطان فغزلت في ضوئه خيطا وأدخلت في غزلها، ونسيت منه قميصا فلبسته قال: فنزعت القميص وباعته وتصدقت بثمنه، فرجع قلبها إلى الصفاء. قد حكي عن ذي النون المصري رحمه الله فوق ذلك أنه لما سجن لم يأكل طعاما ولم يشرب أياما، فوجهت إليه امرأة يعرفها من العابدات بطعام إلى السجن وقالت: هذا من حلال، فلم يأكله. فقالت له بعد ذلك: فقال: ذلك الطعام من حلال إلا إن أنه جاءني في طريق حرام فلم آكله. فقالت: وكيف ذلك؟ قال: جاءني بيد السجان وهو ظالم، فلذلك لم آكله، وهذا خصال الورعين. والورع هو باب الزهد ومفتاح الخوف وحقيقة الصدق. فعموم الورع أول عموم الزهد، وخصوصه أول خصوص الزهد. فينبغي للعبد أن يبتدي بطلب.
الحمد لله مكرمنا بالنماذج الصالحة من أهل التجارة الرابحة والمساعي المشكورة الناجحة المتكاثرين في هذه الأمة التي لم تزل أنوارها مشرقة ولايحة، وصلى الله وسلم على عبده المجتبى المصطفى محمد، من به انفتحت أبواب الفلاح وقامت أعمدة الصلاح وأدرك من أدرك القرب من الفتاح. اللهم صل وسلم على أصلح الصالحين وسيد المرسلين وخاتم النبيين عبدك المجتبى المصطفى الأمين سيدنا محمد، وعلى آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان من الصادقين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يذكرنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى بأحوال نماذج مضوا ممن مشوا خير المناهج فكانوا أنوارا مشرقة ومباهج، ارتقوا ودرجوا في أعلى المدارج عليهم رضوان ربنا جل جلاله، مثلوا الاستجابة للنداء والتلبية للدعاء، وأظهروا لنا كيف تكون تلبية دعوة الله، كيف تكون الاستجابة لنداء الله ونداء رسوله. فهم أهل حقيقة ربنا: إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. والمتحقق بحقائق الإيمان يطهر عن جميع الأدران ويكون على حال الصدق في السر والإعلان، فتنسلخ عنه سيئات الأفعال والصفات. في في جميع الحالات. فالله يقوي لنا الإيمان ويرزقنا حقيقة الإيمان. وهؤلاء بصدق إيمانهم وقوة يقينهم جرى منهم ما جرى مما تسمعون عنهم. يقول: ولعمري أن اليقين إذا وجد والزهد إذا حصل سهل الورع والإخلاص، وهما عمدة الأعمال. وذكر لنا عن يوسف بن أسباط وحذيفة المرعشي وغيرهم من عباد أهل الشام عليهم رضوان الله، كان القائل منهم يقول: منذ 30 سنة ما حرك في صدري شيء إلا تركته، كل ما لا أطمئن إليه وأوقن بخيريته ونورانيته ورضا الله فيه أتركه، كائن ما كان، ملبس، مسكن، مشرب، مطعم، قول، مجلس، دخول، خروج، نظر، كل شيء حاك في صدري تركته. فما أعمل شيء غير موقن أنه يرضي الرب، غير موقن أنه يحبه الله. هذه علامة محبتهم لله، طلبوا محبوباته وتركوا مرغوبات نفوسهم وشهوات نفوسهم ومحبوبات نفوسهم من أجل القدوس. فزكى لهم النفوس وطهرهم واصطفاهم لنفسه، فأدخلهم حضائر قدسه. إنما سميت حضائر قدسية لمنع غير أهلها أن يدخلوها، فهي محظورة على مستواه، حظيرة ما يدخلها إلا من تقدس، ولا تقدس من يقول بثاني، من له التفات إلى غير الرحمن ما عنده قدسية، من له قصد غير الله ما يتقدس، ما هو مقدس ولا مطهر. ولا تقدس من يقول بثاني. يقول 30 سنة أي شيء حاك في صدري تركته، لا أقول، لا أفعل، لا ألبس، لا أكل، لا أطعم، لا أتكلم، لا أمشي إلا بما أوقن أنه طيب، أنه محبوب للرب، أنه مرضي عند الإله، ما عدا ذلك شريبه اتركه كائن ما كان. شفت الصدق مع الله هكذا، ما هو يوم ولا يومين، 3 أيام 4 أيام يرجع، 30 سنة بعدها خلاص، بعد 40 يوم يطيب حاله وينتقل إلى وصف ثاني، فكيف بعد 30 سنة؟ وهو حسن العمل بقول الحبيب الأجل: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهي وصيته لصبته الحسن. يقول لسيدنا الحسن بن علي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تروى يريبك ويريبك، من رابه وأرابه وهي واحد، ما تشك فيه تتركه، وخذ الواضح البين الطيب الذي لا شبهة فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وانتهى حسن العمل بالوصية من سيدنا الحسن التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن رأى جيوشا ستتقابل وستنطحن فيها نفوس وتقطع فيها رؤوس كثيرة، فدعا إلى الصلح فصالح معاوية وتنازل عن الخلافة الظاهرة، ولم ينزل من كرسي خلافته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في علم ولا في تقوى ولا في قيام ولا في زهد ولا في تعليم ولا في دعوة ولا في أمانة ولا في بلاغ عن الله ورسوله، هو جالس على ذاك الكرسي ما نزل قط عليه رحمة الله، ولكن كرسي الخلافة الظاهرة نزل عنه وأصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ويقول بعضهم: منذ 40 سنة ما وقف قلبي عن شيء وتخالج فيه إلا تركته. منذ 30 سنة يقول قائل من هؤلاء العباد من أهل الشام: ما أبالي على أي حال رآني الناس إلا أن يكون حاجة الإنسان فقط، فيسوءني أن يطلع علي أحد وأنا أقضي حاجتي الإنسانية، أما ما عدا ذلك تفضلوا ما يسوءني أن يراني أحد. وهكذا يقولوا لا يكون الصوفي صوفيا حتى يكون بحيث لو طيف بجميع ما في باطنه على طبق في السوق لم يستحي من ظهور شيء منه، صافي ما في أي غش ولا غير، الله أكبر، ولا قذر، كله صافي طيب. لو طيف بجميع ما في باطنه على طبق في السوق لم يستحي من ظهور شيء منه. لا إله إلا الله. قال أن بعض الوارعين سقط منه دينار من قبل يأخذه وحصل سنين واحد ثاني ما أدري وين حقه منهم، قال خلاص لا ذا ولا ذا ترك وراح، واحد حقه خذ قال خلاص اشتبه علي ما أدري هذا خلاص لا بغيت هذا ولا هذا، ترك الاثنين وذهب. الثاني بيقول حظي زين حصل سنين بدل واحد سنين بيشيل الاثنين معنا. لا إله إلا الله، لكن هذا هو اللي حظه زين هذا. وسنة الله من ترك شيئا من أجله عوضه خيرا منه، ظاهر وباطن، ظاهر وباطن، بس يتركه من أجله مخلص ويصبر يشوف. فهكذا سنته وعادته سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. وهذه امرأة من المتعبدات صاحبة قلب تسأل إبراهيم الخواص الله، قالت تغير في قلبي وجدته في حالتي التي أذوقها مع الله في شيء أحسن نقص. قال عليك تفقدي نفسك، ما صدر منك من تقصير من عيب، هو السبب. تفكر قالت ما جيت على شيء، تفقدت ما وجدت شيء أعرفه، بس هو أكثر ساعة فك الشاشة حقه فتعينه. يقول لها ألا تذكرين ليلة المشعل؟ نعم كنت أغزل. مرة سقط عليك الهدف وما عاد رأيتي والسلطان عدى بحقه المصابيح فغتنمتي مصابيح السلطان، هذه مأخوذة بظلم المسلمين، أنت استضعتي بها وتتقطه. هذا الذي وجدت من التغير في قلبك من تلك الليلة، من أثر تلك الليلة. قالت بلى. قال هذا التغير من ذلك. قالت كنت فوق السطح فانقطع الخيط فمر مشعل السلطان فغزلت في ضوئه خيطا وأدخلت في غزلها ونسجت منه قميص من الغزل هذا الذي غزلت إليه، فلبست فنزعت القميص، نزعت القميص وباعته وتصدقت بثمنه، فرجع قلبها إلى الصفاء الذي كانت تعهده. هكذا يتفقدون أنفسهم. وهكذا ترى أثر الأمر اليسير، لا إله إلا الله. وهكذا يؤدب الله أولياءه وأصفياءه، فعل الأمر اليسير يأخذ عليهم أخذه حتى يرتبهوا ويرجعوا. لا إله إلا الله. ذنون المصري لم يأكل طعاما في السجن، وبعد أيام واحدة مرأة صالحة يعرفها عابدة صاحبة حلال آخر رفعت له الطعام وإذا ما أكل، قال ولا رضي يأكل شيء حتى خرج من السجن. قالت له أرسلنا إليك طعام ما أكلته. قال عرف طعام حلال نعم، لكن جاءني على طبق ظالم. كيف؟ قال جاءني من طريق حرام. قال كيف؟ قال على يد السجان، السجان ظالم يظل يسجن الناس بغير حق، وحمل لي الإناء هم، فلو كان جاء على يد إنسان تجيب أخذه، قال لكن حمله ظالم فلهذا لم أكل. تورع عما حملته يد الظالم رضي الله عنه. هذا ذنون المصري، كان أول ما نبه الله قلبه ليسلك في السبيل جالس كان تحت شجرة، انتبه تحت شجرة إذا قنبرة طائر من نوع من الطير عمياء ما تشوف، عمياء مسكينة كم بتروح كيف بتأكل هذه قنبرة عمياء، شوفها في الشجرة ويدبها وقعت على الأرض، لقت نفسها على الأرض، انفتحت الأرض وإذا بإناءين في أحدهما سمسم في الآخر ماء، أكلت من السمسم شربت من الماء انطبقت الأرض رجعت إلى محلها. قعدت تفكر لا إله إلا الله، ما نسي هذه القنبرة العمياء يرزقها إذا جاءت خرجت الأرض فكلها ربي من تحت الأرض ها سمسم وماء، كيف ينسى عباده وكيف نحن نغفل عنه؟ قال حسبي، فقلت حسبي ولزمت الباب حتى قبلني، ولزمت الباب حتى قبلني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا ذنون المصري. أقرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. إلى أن قال: فينبغي للعبد أن يبتدئ بطلب الحلال فيكون هو همه وقصده، فيجعل ما استطاب من المكاسب وأعلى ما قدر عليه مما يسلم فيه، فيجعل ذلك لحاجة نفسه فيما يطعم ويلبس، ويجعل ما دخل عليه من الشبهات مما في نفسه منه حزازات في مؤونة عياله وفيما يرتفق به من مؤونة البيت مما لا يطعم ولا يلبس مثل الحطب والبز وأجرة البيت وما أشبه ذلك، وسنذكر تمثيل ذلك بصور الألوان حتى تعرفه. وفي هذه رخصة وله فيه مجاهدة وحسن نية ومعاملة إذا أخذ نفسه به وصبر عليه وكان ذلك من باله وهمه، فاحتسب في ذلك ما عند الله عز وجل وتحرى بذلك لدين الله عز وجل، فإن الله عز وجل يشكر له سعيه ويجزل عليه أجره، وهذا طريق يوصل إلى الله عز وجل، وهو محجة كثير من السلف. ولو أن عبدا شك في شيء فتحرز منه شكر الله له نيته، وإن كان قد أخطأ حقيقة الشيء عنده فكان الشيء حلالا في علم الله عز وجل. ولو أنه أقدم على شيء بقلة مبالاة فلم يدعه فتناول شيئا على أنه حلال عنده كان مأزورا لسوء نيته وقلة ورعه، وإن كان أصاب الحقيقة عند الله فهو أفضل وله أجران: أجر العلم ومقام التوفيق. ومن قصد ترك العلم وأخطأ الحقيقة عند الله عز وجل فعليه وزران: وزر الجهل ونقص العصمة. ومن عمل بعلم فأخطأ الحقيقة فله أجر واحد، ومن عمل بجهل فأصاب الحقيقة فعليه إثم الجهل وهو معصوم في الفعل. وحكى وهب اليماني مما نقل من الزبور إن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه السلام: قل لبني إسرائيل إني لا أنظر إلى صيامكم ولا إلى صلاتكم، ولكن أنظر إلى من شك في شيء فتركه لأجلي، ذلك الذي أؤيده بنصري وأباهي به ملائكتي. وقد كان بعض العلماء يقول لأهله: أرفقوا بدهن المصابيح، أرفقوا بدهن المصباح، فإنما توقدون بلحمي ودمي. قيل: وكيف؟ قال: لأنكم توقدون من كسبي، وكسبي من ديني، وديني من لحمي ودمي.
الله أكبر. رضي الله عن الصالحين والورعين وأهل الدين، ورزقنا مشابهتهم. يقول: الورع باب الزهد ومفتاح الخوف وحقيقة الصدق. عموم الورع والعموم الزهد، خصوص أول خصوص الزهد، فقدرك من الزهد على قدرك من الورع. فينبغي للعبد أن يبتدي بطلب الحلال، يكون همه ذلك، يعني يطيب مكاسبه لا يكون فيها الشبهة ولا يكون فيها الحرام. الله أكبر. وما كان من أمر يطمئن إليه اطمئنانا كاملا يجعله في حاجة نفسه ما يطعم ويلبس، وما كان أقل من ذلك ولا قرينة على حرمته ولا على قوة الشبهة فيه قال يجعله فيما يتفق به من مؤونة البيت مما ليس يطعم ولا يلبس، مثل أجرة البيت أو الحطب ونحو ذلك مما لا يطعم ولا يلبس، فيكون بذلك قد عامل الله معاملة حسنة. وهكذا يقول لو أن عبدا شك في شيء فتحرز منه شكر الله له نيته، ولو كان أخطأ وحقيقة الشيء كان حلال عند الله ولكنه تركه لأجل الخوف يعطيه سبحانه وتعالى فضله وإحسانه على نيته الصالحة. وهكذا إذا قام الشك في أمر واقتحمه ولم يبالي به، ولو صادف أن ذلك الشيء حلال فإنه باقتحامه مع الشك إن الظلمة في قلبه على ذلك، إن الظلمة اقتحامه على الأمر قبل أن يتأكد، وإن كان ماشي فيه اسمه حرمة ولا ظلمة في نفس الطعام مثلا، ولكن اقتحامه عليه مع الشك فيه ظلمة عليه هو، فيكتسب ظلمة في قلبه والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا يقول ايش وهب اليماني، ان الله في الزبور قال لداود قل لبني اسرائيل لا انظر الى مجرد اعمالكم ولا صيامكم ولا صلاتكم، لكن انظر الى من شك في شيء فتركه لاجل ذلك الذي اؤيده بنصري واباهي به ملائكتي. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ورضي الله عنكم، إلى أن قال وقد كان يقال من تفقد من أين يكتسب الدرهم تبصر أين يضعه، ومن لم يبالي من أين اكتسب لم يبالي فيما أنفقه. وقد قال بعض العلماء لرجل رآه بطالا وكان ذا عيال قال له احترف، فإنه إذا كان لك كسب أكل عيالك دنياك، وإن لم يكن لك كسب أكلوا دينك. وروي أن بعض الزهاد وقعت منه قطعة فجعل يطلبها عامة يومه، فقيل له أنت قد زهدت في الدنيا كلها وأنت تطلب هذه القطعة هذا الطلب، فقال إن طلبي هذه القطعة من زهدي في الدنيا لأني لا أعتاد منها غيرها، لأنها من حيث أعلم وأنا لا أكل إلا من حيث أعلم. وقد كان بشر يقول المال إذا اجتمع من الشبهات لا ينفق إلا في الشهوات، وقال سري السقطي لا يصبر على ترك الشبهات إلا من ترك الشهوات. وفي الخبر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن كسب الحجام فنهاه عنه، فأعاد مسألته عنه فقال إن لي غلاما حجاما، فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن كان لابد فأعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. وفي الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فقال لا تأكلوه. وفي خبر آخر إن كان جامدا فألقوها وإن كان ذائبا فاستصبحوا به. وعن جماعة من علماء الكوفة لا بأس بشحوم الميتة تطلى بها السفن ويدبغ بها الجلود. وقد روينا فيه حديثا مسندا، فهذا حجة فيما ذكرناه من أن حكم الشبهات أن ينفق منها فيما لا يطعم ولا يلبس إلا أن يضطر إليها فيتناول منها مقدار الحاجة.
هكذا صلى الله على سيدنا محمد وآله. يقول من تفقد من أين يكتسب الدرهم تبصر أين يضعه، ومن لم يبالي من أين اكتسب لم يبالي فيما أنفق، فأبى المال أن يخرج إلا من حيث دخل. إذا دخل من طريق طيب على طيب ينفق في الطيبات الخير، وإذا دخل من طريق شبهة يروح يدور له شبهة. ولهذا لما عرض بعضهم أن يحج لبعض العارفين قال له تريد الأجر عند الله والثواب والرضا وإلا تريد المفاخرة والمباهاة وغرض في نفسه؟ قال إن شاء الله أريد الأجر. قال إذا قلنا لك خذ هذا المال فأنفقوا على محتاجين الذي عددته للحج كله، وأنت قد حججت الحمد لله، أنفقوا على المحتاجين أنفقوا على، وإن سخت نفسك أعطوا الواحد شديد الحاجة كله هذا أحسن، وإلا في نفسك قل لنا ما مسك في نفسك الحج. قال في نفسي أحج. قال أبى المال أن يخرج إلا من حيث دخل، دخل عليكم من الشبهات بيخرج إلا في مرادات النفوس وأغراضها، ما بيخرج خالص بوجه الله سبحانه وتعالى، لأنه ما دخل من طريق طيب. وهكذا يحب يخرج من حيث دخل، فإن جاء من طريق طيب انصرف في طيب، وهكذا غالبا. فالأمور مترابطة ببعضها البعض. هذا لما وقعت منه قطعة من الدراهم، خذ عامة يوم يبحث عنها، قال أنت زاهد كبير ولكن بالي بالدنيا وطول اليوم تبحث عن القطعة، قال قطعة من حلال أعرف من أين جاءت، ما أستعيد عنها شيء آخر، فما بحثت عنها إلا زهدا، ما بحثت عنها إلا زهدا حتى لا أغتش بأخرى ولا أكل من حيث لا أعلم، رضي الله تعالى عنهم. وهكذا يقول سيدنا بشر: المال إذا اجتمع من الشبهات لا ينفق إلا في الشهوات. والسيد السقطي يقول: لا يصبر على ترك الشبهات إلا من ترك الشهوات. وذكر أن الذي سأل النبي عنده غلام حجام، قال: كسب الحجامة علف الدواب بقعة الدواب. وهذا الذي ذكره للصحابة لما كره أن يطعموا من 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 خبز عجين دقيقه بماء من بئر، قوم غضب الله عليهم، قوم نبي الله صالح. فوصل قبله جماعة من الصحابة وهم متوجه في تبوك إلى مكان الحجر، كذب أصحاب الحجر المرسلين، فنزحوا ماء من البئر التي كانت للكفار قوم صالح اللي غضب الله عليهم، وبدوا يعجنون به دقيقهم من أجل يخبزون. فوصل النبي قال: لا تستقوا، ما تأخذوا الماء إلا من تلك البير، بير صالح، خذوا هناك بير نبي الله صالح. قالوا: يا رسول الله نزحنا ماء من هذا. قال: أهرقوه، طيروا. قالوا: علفنا أنه خبزنا به، عجننا به. قال: أعلفوه دوابكم، اللي عجنتوه أعطوا علف للدواب لا تأكلوا أنتم. فكره لهم أن يأكلوا ما عجن بماء قوم غضب الله عليه، وقال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون، ألا يصيبكم مثل ما أصابهم. ولما مر في ديارهم قنع راسه وغطى راسه وأسرع على دابته ومشى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اقرأ بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه أتي بلبن فسأل عن أصله فأخبر به، فسأل عن أصله فأخبر به، فلما رضيه شرب منه. فهذا حكم الحلال، أن تعرف عين الشيء ثم تعرف أصله، فإذا صح لك أصله وأصل أصله سقط عنك ما وراء ذلك. فإن لم تعلم رأي عين وأخبرك مسلم تقي قام إخباره لك مقام ذلك. وفي الخبر: لا تأكل إلا طعام تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأن التقي قد استبرأ لدينه واجتهد بعلمه واحتاط لنفسه، فقد سقط عنك البحث والاجتهاد لأنه قد ناب عنك فيه وقام لك به، فكفاك كلفته فغنيت عن تكلفه. فلذلك جاءت الأحاديث على معنى على هذا المعنى: إذ دخل أحدكم إلى منزل أخيه فقدم إليه طعاما فليأكل من طعامه وليسأل، ويشرب من شرابه وليسأل، لأنه قد كفى. والسؤال عما قد كفى تكلف، والسؤال عما قد كفي تكلف، والتكلف ليس مما يعني المسلم. وفي الخبر الآخر: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلهذا سقط عن أن السؤال من البحث، ولذلك كان المتقدمون يستحبون أكل طعام العلماء والصالحين. وأما من لا يحتاط لنفسه ولا يستبرئ لدينه ولا يتقي في مقصبه حتى لا يبالي من أين أكل ولا من أين اكتسب ولا من أين جاءه الدرهم أبدا، فهذا غير تقي. فحينئذ يلزمك أنت البحث لنفسك والاجتهاد والاحتياط لدينك إذا لم يكن به غيرك،
ولم يكلفه أخوك.
ففي مثل هذا جاء الخبر: لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تأكل إلا طعام تقي.
جعلنا الله في الأتقياء وألحقنا بالأتقياء وعاد علينا عوائد الأتقياء وتولانا بما تولى بورثة الأنبياء في خير ولطف وعافية، دخلنا دوائر أهل الولاية من الصادقين، معنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وإن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلا، فلأنتم في زمان من ترك فيه عشر ما يعلم هلك، وسيأتي على الناس زمان من عمل فيه بعشر ما يعلم نجا. ضعفهم انتشار سوء يسامحهم الله تعالى ويسهل لهم الطريق، فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من نتشبه ونقارب، سددوا وقاربوا والله يأخذ بأيدينا. تقبل الله منا ونظر إلينا ورقانا مراقي قربه مع الصالح من عباده بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.